قال رحمه الله تعالى: ومنها واو ربا، ومثالها قول امرئ القيس: وليل كموج البحر أرخى سدوله، وقوله أيضا: وبيضة خدر لا يرام خباؤها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. من حروف الخفض واو ربا، وهذا على قول، والصحيح خلافه، فالجر بربا لا بالواو، وحذف حرف الجر وهو ربا وبقي عملها، وهذا مما اختصت به ربا ونحوها، وإلا فحذف حرف الجر ويبقى عمله ضعيف. فالصحيح أن الجر بربا المحذوفة، والقول أن الجر بواو ربا هو قول بعض النحويين، وعلمت الراجح والصواب. قال: ومثالها قول امرئ القيس وليل، هذا هو موطن الشاهد، أي ورب ليل، فالواو واو رب، وليل اسم مجرور برب المحذوفة، وعلامة الجر الكسرة الظاهرة على آخره، كموج البحر أرخى سدوله، فالشاهد وليل. وقوله أيضا: وبيضة خدر لا يرام خباؤها، الشاهد وبيضة، أي ورب بيضة خدر لا يرام خباؤها كما تقدم معنا. فالجر يكون برب المحذوفة لا بالواو. نعم.
ومنها مذ ومنذ، ويجران الأزمان، وهما يدلان على معنى من إن كان ما بعدهما ماضيا، نحو: ما رأيته مذ يوم الخميس، وما كلمته منذ شهر، ويكونان بمعنى في إن كان ما بعدهما حاضرا، نحو: لا أكلمه مذ يومنا، ولا ألقاه منذ يومنا.
قوله: ومنها من حروف الجر التي زادها ابن آج الروم على ما تقدم ذكره في أول المتن مذ ومنذ، ويجراني هذا عملهما الأزمان، أي الاسم الظاهر الزمان، وهما يدلان، مذ ومنذ يدلان على معنى من التي تقدمت، ومن معانيها الابتداء. إن كان ما بعدهما، أي بهذا الضابط، إن كان ما بعدهما، ما بعد مذ ومنذ، ماضيا، نحو: ما رأيته مذ يوم الخميس. نأتي إلى هذا الضابط، يجران الأسماء الظاهرة وهما يدلان على معنى من، متى يكون ذلك؟ إن كان ما بعدهما، ما بعد مذ أو منذ، ماضيا. نأتي إلى المثال: ما رأيته مذ يوم الخميس، فقولنا يوم الخميس أي في الماضي، فهنا تكون مذ بمعنى من، ما رأيته من يوم الخميس. هذا بارك الله فيكم المثال الأول. فمذ حرف جر، ويوم اسم مجرور بمذ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. قال: وما كلمته منذ شهر، ما بعد منذ ماضيا، إذن منذ بمعنى من، ما كلمته من شهر، فمنذ حرف جر وشهر اسم مجرور بمنذ، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن في المثالين في مذ ومنذ ما بعدهما كان ماضيا، لذا كانتا بمعنى من، وعلمت الإعراب. قال: ويكونان بمعنى في، مذ ومنذ من معانيها الظرفية، ولهذا الأمر ضابط لا بد من تحققه إن كان ما بعدهما في الجملة، ما بعد منذ ومنذ حاضرا، أي في هذا الزمن. نحو لا أكلمه مذ يومنا، فما بعد مذ في هذا المثال يومنا وهو حاضر، إذن مذ في هذا المثال بمعنى في. ولا ألقاه منذ يومنا كذلك، ما بعد منذ حاضر فتكون منذ بمعنى في. نعم.
فإن وقع بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوعا فهما اسمان.
يقول فإن وقع بعد مذ أو منذ فعل، مثاله ما رأيته مذ سافر، أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوعا فهما اسمان دالان على الظرفية. إذن إن وقع ما بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوعا فهما اسمان منصوبان المحل على الظرفية كما تقدم. ما رأيته مذ سافر منذ سافر. وإذا وقع بعدهما اسم مرفوع فهما حينئذ مبتدآن، والاسم المرفوع بعدهما خبر لهما، جئت مذ يومان. لذا قال فإذا وقع بعد مذ أو منذ فعل أو كان الاسم الذي بعدهما مرفوعا فهما اسمان، وهذا تقدم. نعم.
قال وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين، ما يقدر باللام وما يقدر بمن. فالذي يقدر باللام نحو غلام زيد، والذي يقدر بمن نحو ثوب خز وباب ساج وخاتم حديد.
لما ذكر القسم الأول وهو المخفوض بحرف الخفض ثنى بذكر المخفوض بالإضافة، والإضافة لغة من أضاف الشيء إذا أسنده، فتقول أضفت ظهري إلى الحائط إذا استندت إليه. قالوا ومنه اشتق الضيف لأنه يسند نفسه إلى من ينزل عنده، فالإضافة الإسناد. وفي اصطلاح النحويين نسبة تقييدية بين اسمين توجب جر الثاني منهما أبدا، فعندنا مضاف وعندنا مضاف إليه. الخافض هو المضاف وهو الأول، والمضاف إليه هو المخفوض وهو درسنا لأننا في باب المخفوضات. إعراب المضاف على حسب موقعه في الإعراب، فقد يكون مرفوعا وقد يكون منصوبا وقد يكون مجرورا. أما المضاف إليه فهو مجرور أبدا، ولهذا قلنا نسبة تقييدية. مثاله هذا غلام، فإذا أضفنا حصل التقييد، هذا غلام زيد، فهي نسبة تقييدية بين ماذا؟ بين اسم واسم، فغلام اسم وزيد اسم. هذه النسبة ماذا توجب؟ قال توجب جر الثاني المضاف إليه، توجب جر الثاني منهما أبدا، وهذا هو درسنا المضاف إليه لأنه هو المخفوض. فتقول جاء غلام زيد ورأيت غلام زيد ومررت بغلام زيد، فالمضاف هنا على حسب موقعه في الإعراب. المضاف إليه مجرور أبدا هو درسنا في قوله وأما ما يخفض بالإضافة، فقوله بالإضافة الباء سببية، وعلمت الخافض وهو المضاف. ثم مثل قبل ذلك قال وهو على قسمين ما يقدر باللام وما يقدر بمن، وهذا هو قول الجماهير من علماء النحو أنهم قسموا ما يخفض بالإضافة إلى قسمين، وبعض علماء النحو زاد ثالثا كما زاده الشارح. نعم.
وأقول القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة، وهو على ثلاثة أنواع ذكر المؤلف منها نوعين. الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من، والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، والثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى في.
الشارح بين كلام ابن آج الروم رحمه الله تعالى، فقال القسم الثاني إن أقسام المخفوضات التي تقدم ذكرها المخفوض بالإضافة. اختلف النحاة في الجار للمضاف إليه على ثلاثة أقوال، أصحها ما تقدم من أنه مجرور بالمضاف، وبعضهم قال مجرور بالإضافة، وبعضهم قال مجرور بحرف من حروف الجر محذوف. الشارح يرى القول الثاني، قال القسم الثاني من المخفوضات المخفوض بالإضافة، وعلمت أن الخافض له المضاف، وهو على ثلاثة أنواع. تقدم معنا أن مذهب الجماهير أنه على نوعين، وبعض علماء النحو زاد ثالثا، والأمر سهل. قال ذكر المؤلف منها نوعين، وهذا دليل على أن ابن آج الروم يرى مذهب الجمهور في ذلك. الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من، التي تقدم بيانها ومن معانيها الابتداء، تكون هذه الإضافة على معنى من كما سيأتي معنا. والثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام. والثالث وهذا الذي زاده بعضهم ما تكون الإضافة فيه على معنى في. ثم شرع في بيان ضابط كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة.
أما ما تكون الإضافة فيه على معنى من فضابطه أن يكون المضاف جزءا وبعضا من المضاف إليه، نحو جبة صوف، فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه، وكذا أمثلة المؤلف.
النوع الأول ما تكون الإضافة فيه على معنى من فضابطه، وأخذ العلماء هذا الضابط من تتبعهم واستقرائهم لهذه المادة في لغة العرب، أن يكون المضاف عندنا مضاف ومضاف إليه، فلنرمز للمضاف بالأول وللمضاف إليه بالثاني تسهيلا على الطالب. قال فضابطه أن يكون المضاف الأول جزءا وبعضا، والمعنى متقارب بين الجزء والبعض، من المضاف إليه وهو الثاني، فيكون المضاف بعض المضاف إليه، نحو جبة صوف. الأول الذي هو المضاف الجبة، والثاني الذي هو المضاف إليه الصوف. نأتي إلى الضابط، أن يكون المضاف الجبة جزءا أو بعضا من المضاف إليه وهو الصوف، فهذه الجبة من الصوف، فتفهم هذا الضابط. ومما يسهل على الطالب أن تأتي بمن في مثل هذا، فيصح أن تقول جبة من الصوف، لأننا قلنا أن هذه الإضافة على معنى من. قال فإن الجبة بعض الصوف وجزء منه، وكذا أمثلة المؤلف التي ذكرها ابن آج الروم في قوله ثوب خز. الخز من أنواع الحرير، فهذا الثوب الذي هو المضاف والذي هو الأول جزء وبعض من الثاني الذي هو المضاف إليه وهو الخز، فالثوب هذا من حرير، فتقول ثوب من خز، المعنى واضح. هكذا باب ساج نوع من الخشب، فهذا الباب من هذا الخشب. خاتم حديد أي من حديد، لأن الأول بعض الثاني، لأن المضاف جزء وبعض من المضاف إليه. نعم.
وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى في فضابطه أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو قوله تعالى بل مكر الليل، فإن الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه.
النوع الثاني ما تكون الإضافة فيه على معنى في التي تقدمت، وضابط هذا النوع أن يكون المضاف إليه الذي هو الثاني عندنا ظرفا، سواء كان ظرف زمان أو ظرف مكان، للمضاف الذي هو الأول، نحو قوله تعالى بل مكر الليل، فالمضاف قوله تعالى مكر، والمضاف إليه قوله تعالى الليل. نأتي إلى هذا الضابط، أن يكون المضاف إليه الذي هو الثاني الليل ظرفا للمضاف الذي هو قوله تعالى مكر، فهذا المكر يقع في هذا الليل، لذا قال الله تعالى بل مكر الليل. قال فإن الليل ظرف للمكر ووقت يقع المكر فيه، هذا النوع الثاني. نعم.
وأما ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين المذكورين، نحو غلام زيد وحصير المسجد.
وهذا يصلح في قولنا ما لا يصلح فيه، الأصل أن العلامة وجودية لتميز المحدود عن غيره، لكن لما كان هذا المقام محصورا إما أن يكون بمعنى من وإما أن يكون بمعنى في، فما لم يكن بمعنى من ولا بمعنى في فهو بمعنى اللام، لهذا قال فكل ما لا يصلح فيه أحد النوعين، أن تكون الإضافة فيه على معنى من أو أن تكون الإضافة فيه على معنى في، فهو ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، فتأتي بالضابط الأول بمعنى من بالضابط الثاني بمعنى في، إذا لم يكن كذلك فهو الأمر الثالث ما تكون الإضافة فيه على معنى اللام، نحو غلام زيد، فهل المضاف جزء أو بعض من المضاف إليه؟ الجواب لا. هل المضاف إليه ظرف للمضاف؟ الجواب لا. إذن هنا بمعنى اللام، غلام زيد بمعنى غلام لزيد، وحصير المسجد أي هذا الحصير للمسجد، وهذا ظاهر. نعم.
وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات وهو المخفوض بالتبعية، وعذره في ذلك أنه قد سبق القول عليه في آخر أبواب المرفوعات مفصلا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وأعز وأكرم.
يقول بارك الله فيكم، وقد ترك المؤلف الكلام على القسم الثالث من المخفوضات، أي من ناحية التفصيل، لأنه قد ذكره إجمالا فقال المخفوضات ثلاثة أنواع، مخفوض بالحرف ومخفوض بالإضافة وتابع للمخفوض، إذن ذكره ابن أجر لكن لم يفصله في كل تابع تابع، وعذره في ذلك أنه قد سبق القول عليه في آخر أبواب المرفوعات مفصلا، والعلماء يذكرون قاعدة فيما يكون في أبواب أن الأصل ذكر هذا الشيء في أول مناسبة له، ثم بعد ذلك يحال إلى هذا الأمر، والأمر سهل. بهذا نكون قد انتهينا من شرح التحفة السنية على المقدمة الآجرومية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.